إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله والمتوفى عام 95 بعد 500 إلى المسألة الثانية من القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول الذي يتعلق بمعرفة الأوقات. والمسألة الثانية هي في حدود أوقات الضرورة والعذر، فإن هذا الفصل اشتمل على مسألتين: المسألة الأولى الصلوات التي لها أوقات ضرورة وعذر، وقد عرفنا أن منها صلاة العصر ويعني صلاة العشاء، ومنهم من جعل يعني وقت ضرورة أيضا صلاة وركات في صلاة الفجر. أما المسألة الثانية فتتعلق بحدود أوقات الضرورة والعذر، يعني هذا وقت الضرورة ما قدره ما حده؟ قال: اختلف مالك والشافعي، تقول مع الشافعي أحمد، في آخر الوقت المشترك لهما، في آخر الوقت المشترك لهما، يعني بالنسبة للظهر والعصر، وكذلك بالنسبة للمغرب والعشاء التي هي الصلوات المجموعة التي يجمع إحداهما إلى الأخرى. فقال مالك: هو للظهر والعصر من بعد الزوال بمقدار 4 ركعات للظهر للحاضر، وركعتين للمسافر، إلى أن يبقى للنهار مقدار 4 ركعات للحاضر أو ركعتين للمسافر. فإذا ممكن أن ترسم خطا وتأخذ منه جزء صغير في أوله وجزء صغير في آخره. الجزء الصغير هذا في الأول تكتب عليه الظهر، فهذا وقت خاص بالظهر، وبعدين في آخر الخط الجزء الصغير أيضا تكتب عليه العصر، بمعنى أن هذا وقت خاص بالعصر بمقدار 4 ركعات للحاضر وركعتين للمسافر. طيب، وأما ما بينهما هذا تكتب عليه الظهر والعصر، فهذا وقت مشترك. فبالنسبة للظهر في الأول هذا وقت خاص بالظهر، وبالنسبة لآخر الخط هذا وقت خاص بالعصر، وما بينهما هذا وقت مشترك للظهر والعصر. فإذا مالك يعني قسم وقت الضرورة بالنسبة للظهر والعصر هكذا، وكذلك بالنسبة للمغرب والعشاء نفس الشيء، ترسم خط تأخذ منه جزء صغير هذا وقت خاص بالمغرب، وجزء في آخر الخط هذا وقت خاص بالعشاء، وما بينهما هذا وقت مشترك للمغرب والعشاء. إلا أنه اختلف على مالك بالنسبة للوقت الخاص بالعشاء اللي هو الوقت الأخير، فأحيانا جعله 4 ركعات بمقدار 4 ركعات، وأحيانا جعله بمقدار 3 ركعات، وذلك أن عدد ركعات المغرب يختلف عن عدد ركعات العشاء بخلاف الظهر والعشاء والعصر، فكل صلاة 4 ركعات. فالمهم أن مالك يكون يعني قسم الوقت بالنسبة للظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى وقت خاص ووقت مشترك. قال: فجعل الوقت الخاص للظهر إنما هو مقدار 4 ركعات للحاضر بعد الزوال، وإما ركعتان للمسافر، وجعل الوقت الخاص بالعصر إما 4 ركعات قبل المغيب للحاضر، وإما 2 للمسافر. أعني يعني إيش فائدة هذا التقسيم؟ أنه من أدرك الوقت الخاص فقط لم تلزمه إلا الصلاة الخاصة بذلك الوقت، لم تلزمه إلا الصلاة الخاصة بذلك الوقت. مثلا امرأة حائض حاضت في بعد الزوال بمقدار 4 ركعات في هذا الوقت، فهذه إنما يلزمها بعد ذلك بعد أن تطهر يلزمها أن تقضي فقط الإيش؟ ها؟ الظهر، لأن هذا وقت خاص بالظهر. ولا تنسى أننا نتكلم في أوقات الإيش؟ الضرورة، أوقات الضرورة بالنسبة للمعذورين، إما أن تذكر حائض أو تذكر كافر أسلم أو صبي بلغ أو مسافر حضر أو مقيم سافر، فهذا كله في أهل الإيش؟ في أهل الأعذار. أعني أنه من أدرك الوقت الخاص فقط لم تلزمه إلا الصلاة الخاصة بذلك الوقت. إن كان ممن لم تلزمه الصلاة قبل ذلك الوقت، نعم، كالحائض تحيض أو تطهر، المهم أنه يكون معذورا. قال: ومن أدرك أكثر من ذلك، يعني أكثر من 4 ركعات 5 ركعات مثلا، فإذا يكون دخل في الوقت ليش؟ ها؟ فدخل في الوقت ليش؟ المشترك. أدرك الصلاتين معا، فلو امرأة مثلا حاضت بعد الزوال بمقدار 5 ركعات، هذه عندما تطهر يلزمها أن تصلي ليش؟ الظهر والإيش؟ والعصر. لماذا؟ لأنها دخلت في الوقت المشترك للظهر والعصر، فيلزمها الظهر والعصر. قال: أو حكم ذلك الوقت، يعني حتى إذا لم تصلي فيعني يلزمها حكم ذلك الوقت، إما أن تصلي الصلاة واحدة إن أدركت الوقت الخاص، وإما أن تصلي الصلاتين إن أدركت الوقت الإيش؟ المشترك. قال: وجعل آخر الوقت الخاص لصلاة العصر مقدار ركعة قبل الغروب، مقدار ركعة قبل الغروب، هذا بالنسبة لآخره صلاة وبركاته، هذا بالنسبة لإيش؟ لآخره، لكن الحد هو جعله بكم؟ 4 ركعات أو ركعتين لي المسافر، لكن آخره ماذا؟ إدراك إيش؟ إدراك ركعة. طبعا هذا في مقابل قول الشافعي، بعض قول الشافعي وقول أحمد أنه إذا أدرك إيش؟ تكبيرة، إذا أدرك تكبيرة فقد لزمته صلاة هذا الإيش؟ هذا الوقت. فهذا معنى قوله: وجعل آخر الوقت الخاص لصلاة العصر مقدار ركعة، يعني ليس تكبيرة كما قال أحمد وكما قال الشافعي في أحد قولين، مقدار ركعة قبل الغروب. قال: وكذلك فعل في اشتراك المغرب والعشاء، إلا أن الوقت الخاص مرة جعله للمغرب فقال هو مقدار 3 ركعات قبل أن يطلع الفجر، ومرة جعله للصلاة الأخيرة اللي هي صلاة العشاء كما فعل في العصر، فقال هو مقدار 4 ركعات وهو القياس. صح، لأننا جعلنا الوقت الأول خاص بالإيش؟ بالظهر، والوقت الأخير خاص بالإيش؟ بالعصر. فالقياس أن نجعل الوقت الأول خاص بالإيش؟ بالمغرب، يعني 3 ركعات، والوقت الأخير خاص بالعشاء فيكون بمقدار كم؟ 4 ركعات. قال: وجعل آخر هذا الوقت، يعني الوقت الخاص، مقدار 1 ركعة قبل طلوع الفجر. المهم عند لما يقول وجعل آخر الوقت، معنى هذا الكلام أنه لا تلزمه الصلاة إلا إذا أدرك 1 ركعة، إلا إذا أدرك يعني مقدار 1 ركعة في هذا الوقت، في مقابل يعني قول الشافعي وأحمد أنها تدرك بإيش؟ بتكبير. فهذا بالنسبة لقول مالك. قال: وأما الشافعي فمذهبه أسهل، قال: فجعل حدود أواخر هذه الأوقات المشتركة حدا واحدا، وهو إدراك 1 ركعة قبل غروب الشمس، وذلك للظهر والعصر معا. فإذا من أدرك 1 ركعة قبل غروب الشمس لازمه ماذا؟ صلاة الظهر وليش والعصر معا. هذا كله للمعذور، هذا كله للمعذور. نعم، فكما أنه يترفه بالرخصة نقول له اجمع وصلي، فكذلك إذا كان العذر موجود وزال وبقي من هذا الوقت مقدار 1 ركعة فنقول له يلزمك أيضا الإيش؟ الصلاة. فكما أنه يترفه فكذلك في حال الإلزام يلزمه الصلاة. قال: ومقدار 1 ركعة أيضا قبل انصداع الفجر. هذا بالنسبة للمغرب والعشاء. قال: وذلك للمغرب والعشاء معا. قال: وقد قيل عنه بمقدار تكبيرة. قيل عن الشافعي أن من أدرك إيش؟ تكبيرة. تقول: وهذا هو مذهب الحنابلة، هذا هو مذهب الحنابلة، أن الوقت يدرك بإدراك إيش؟ تكبيرة. تقول: والحنابل اعتمدوا على ماذا؟ اعتمدوا على أن إدراك الجزء هو إدراك للكل. قالوا: طالما أنه أدرك تكبير الله أكبر خلاص الصلاة شيء واحد ما تتجزأ. والذين قالوا لا يكون مدركا إلا بركعة اعتمدوا على ماذا؟ اعتمدوا أولا على الحديث: من أدرك 1 ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك 1 ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الإيش؟ العصر. هذا بالنسبة للحديث، فقد أدرك الصبح. تقول: أيضا جاءت الآثار عن الصحابة في إدراك 1 ركعة، كعبد الرحمن بن عوف وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة، وسنذكر لكم تخريج هذه الآثار يعني من حاشية الشرح الممتع عندما نقرأ هذا الموضع. عبد الرحمن بن عوف وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة 4 من الصحابة كانوا يفتون بهذا بالركعة، أن الحائض إذا طهرت قبل العصر بما يسع 1 ركعة فيلزمها الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر بمقدار 1 ركعة فيلزمها المغرب والعشاء. قال: وأما أبو حنيفة فوافق مالكا في أن آخر الوقت في أن آخر وقت العصر مقدار ركعة لأهل الضرورات عنده قبل الغروب. فإذا أبو حنيفة وافق مالك في الركعة بالنسبة لصلاة العصر، فمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، هذا عند أبي حنيفة، مع أن الحديث واحد. تقول: وأما الصبح فلا، لأنه قال هذا بس في ليش؟ في العصر. قال: وأما الصبح، قلت: وأما الصبح فلا. قالوا: لأنه يدخل في غير وقت صلاة، هو هيصلي ركعة قبل طلوع الشمس لكن الركعة الثانية سيوقعها في غير وقت صلاة، لأنه من طلوع الشمس إلى الزوال هذا ليس وقت صلاة، فمن أجل هذا منعوا في الصبح، مع أن الحديث إيش؟ حديث واحد. ودليلهم ماذا أيها الإخوة؟ دليلهم صلى الله وبركاته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نام عن صلاة الفجر، لما نام عن صلاة الفجر يعني أخر، وهم يستدلون بهذا في مواضع أخرى، المهم يعني عندهم هذا التعليل وهذا الدليل، لكن الحديث نص: ومن أدرك ركعة، من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الإيش؟ فقد أدرك الصبح، هذا نص واضح. نعم. قال: وسبب اختلافهم، أعني مالكا والشافعي، بالنسبة صلاة وبركاته. طيب ما كملنا بالنسبة للأبي حنيفة. قال: ولم يوافق في الاشتراك والاختصاص. فإذا عند أبي حنيفة ما في اشتراك في الوقت ولا في اختصاص. طيب عند الشافعي في ماذا؟ اشتراك. وعند مالك اشتراك وإيش؟ واختصاص. فإذا مالك عنده اشتراك واختصاص، الشافعي عنده اشتراك ما في اختصاص، أبو حنيفة لا اشتراك ولا اختصاص. قال: وسبب اختلافهم، أعني مالكا والشافعي، هل القول باشتراك الوقت للصلاتين معا يقتضي أن لهما وقتين، وقت خاص بهما ووقت مشترك؟ هنا السؤال، هذا هو السؤال، يعني هل الاشتراك يلزم منه الاختصاص؟ إذا قلنا باشتراك وقت الظهر والعصر واشتراك وقت المغرب والعشاء، هل يلزم من هذا أن يكون هناك وقت خاص بالظهر ووقت خاص بالعصر ووقت خاص بالمغرب ووقت خاص بالعشاء ويشتركان في الباقي، هل يلزم منه هذا؟ أم إنما يقتضي أن لهما وقتا مشتركا فقط؟ وحجة الشافعي أن الجمع إنما دل على الاشتراك فقط لا على وقت الاختصاص، يعني جمع الصلاتين، وهذا يعني فعلا دليل قوي، الجمع يعني جمع ليش؟ جمع الصلاتين، فأدلة الشافعي هي أدلة إيش؟ هي أدلة جمع الصلاتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه جمع، وما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم إن في أربع ركعات خاصة بالظهر في الأول، وأربع ركعات خاصة بالعصر في الآخر، ما جاء هذا، وإنما جاء إيش؟ جاء الاشتراك من أول الوقت إلى آخره. قال: وأما مالك فقاس الاشتراك عنده في وقت الضرورة على الاشتراك عنده في وقت التوسعة. نعم، هذا مر علينا في صفحة 186 في وقت التوسعة، وقت الاختيار، ماذا كان قول مالك؟ مالك يقول بالاشتراك. قال: إلا أن مالكا يرى أن آخر وقت الظهر وأول وقت العصر هو وقت مشترك للصلاتين جميعا. هذا كان في وقت الإيش؟ الاختيار. فإذا كان عنده اشتراك في وقت الاختيار، إذن في وقت الاضطرار من باب إيش؟ من باب أول. في وقت الاضطرار من باب أول، في اشتراك وفي اختصاص. تذكرون لما قلنا بترسم خطين، خط وبعدين، فهذا اللي في الوسط هذا إيش؟ مشترك، والأول مختص بالظهر والأخير مختص بالعصر. هذا في وقت الإيش؟ في أوقات الاختيار. فإذن في أوقات الاضطرار من باب إيش؟ من باب أول. لكن الرد على مالك، ما هو الدليل في وقت الاختيار على الاشتراك والاختصاص؟ نعم، قال: فقاس الاشتراك عنده في وقت الضرورة على الاشتراك عنده في وقت التوسعة. أعني أنه لما كان لوقت الظهر والعصر الموسع وقتان، وقت مشترك ووقت خاص، وجب أن يكون الأمر كذلك في أوقات الضرورة. والشافعي لا يوافقه على اشتراك الظهر والعصر في وقت التوسعة، فخلافهما في هذه المسألة إنما ينبني والله أعلم على اختلافهم في تلك الأولى. فتأمل، يعني تلك الأولى يعني في الاشتراك والاختصاص في الوقت الإيش؟ المختار. المسألة الثالثة وهي أهل العذر. فإذا صار هذا الفصل، المسألة الأولى الصلوات التي يعني يكون فيها وقت ضرورة وعذر، والثانية حدود هذه الأوقات، حدود هذه الأوقات، والثالثة أهل العذر. من هم؟ من هم أهل الضرورة الذين يعني يجوز لهم أن يصلوا في هذه الأوقات بلا إثم، وأما غيرهم فيأثمون؟ نقول لهم: هذه الأوقات ليست لكم. قال: وأما هذه الأوقات. إيه الشافعي ما في دليل على الاشتراك والاختصاص. في اشتراك، لكن الاختصاص اللي في الأول وفي الآخر هذا ليس عليه إيش؟ ليس عليه دليل. نعم. وأنت تلاحظ بالنسبة للاشتراك عند مالك في أوقات الاختيار هكذا، صح؟ يعني الاشتراك إيش؟ أقل، لكن في وقت الضرورة الاختصاص هو اللي إيش؟ هو الأقل، وهذا مناسب، لكن طبعا على مذهبه. قال: وأما هذه الأوقات، أعني أوقات الضرورة، فاتفقوا على أنها لأربع، اتفقوا على أنها لأربع واختلفوا في الباقي. يعني أهل الأعذار المتفق عليهم أربع: للحائض تطهر في هذه الأوقات أو تحيض في هذه الأوقات وهي لم تصل، الحائض تطهر في هذه الأوقات كما ذكرنا، حاضت بعد الزوال بمقدار تكبيرة، حاضت بعد الزوال بمقدار ركعة، أو طهرت قبل الغروب بمقدار تكبيرة أو بمقدار ركعة. فهذا معنى قوله: للحائض تطهر في هذه الأوقات أو تحيض في هذه الأوقات وهي لم تصل. فإذا سواء جاءها العذر في أول الوقت أو زال عنها العذر في آخر الوقت، مفهوم هذا؟ يعني جاءها العذر في أول الوقت بعد الزوال حاضر، قبل الغروب طهرت، جاءها العذر في أول الوقت، زال عنها العذر في آخر الإيش؟ في آخر الوقت. نعم. فإذا هذه أول واحدة، الحائض. طبعا نحن ذكرنا الخلاف المعروف وسيذكر بعد. الثاني: المسافر يذكر الصلاة في هذه الأوقات وهو حاضر، أو الحاضر يذكرها وهو إيش؟ وهو مسافر. يعني مثلا مسافر وجبت عليه صلاة قصر، ولكنه نسي حتى إيش؟ حتى حضر وبقي من وقت الصلاة تكبيرا أو ركعة وصار حاضرا، فهذا وقت ضرورة بالنسبة له، فماذا يفعل؟ هل يصليها تام مع أنه حضر، أو يصليها مقصورة؟ وكذلك الحاضر، يترك صلاة الحضر وبعدين يسافر، وصار مسافرا وقد بقي على الغروب مقدار ركعة أو تكبيرة، فهل يصليها صلاة سفر قصر ولا يصليها تامة؟ تقول: لتوضيح هذه المسألة، موضوع المسافر، في مواهب الجليل شرح مختصر خليل مجلد الثاني صفحة 47، قال: إذا سافر وقد بقي من الوقت ركعة فإنه يقصر الصلاة، وإذا أقام، يعني كان مسافر ودخل في الحضر وقد بقي من الوقت ركعة، أتم ليش؟ أتم الصلاة. فلو احتاج إنسان أن يؤخر الصلاة ودخل في السفر، ما تكون حيلة يعني، هو قادر على أن يصلها في الحضر لكنه أخرها، أو نسيها، وصار مسافرا، فإذا يصلها قصر، هذا واضح. وأما إذا حضر وقد بقي من الوقت ركعة، أتم الإيش؟ أتم الصلاة. هذا بالنسبة لمواهب الجليل. كذلك عند الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع المجلد الرابع صفحة 516، قال في المتن: وإن أحرم حضرا، ثم سافر. كيف هذا؟ إن أحرم حضرا ثم سافر، راكب مثلا في الباخرة، الله أكبر، وهو إيش؟ وهو حاضر، وبعدين دخل في الإيش؟ دخل في السفر، خاصة بالنسبة لموضوع المسافة المعروفة عند الفقهاء 80 أو 83. قال: أو في سفر ثم أقام، أو ذكر صلاة حضر في سفر، أو عكسها، فهذا يعني ذكره. يقول الشيخ هنا بالنسبة لتوضيح هذا قوله: وإن أحرم حضرا ثم سافر، تضمن عدة مسائل. المسألة الأولى: أحرم ثم سافر يعني دخل في الصلاة، فالدخول في الصلاة يعتبر إحرام، ولهذا تسمى التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، فهذا رجل كبر الإحرام ثم سافر، كما لو كان في سفينة تجري في نهر يشق البلد وكانت راسية فكبر للصلاة، ثم مشت السفينة ففارقت البلد وهو في أثناء الصلاة، فيقول المؤلف: يلزمه أن يتم، لأنه ابتدأ الصلاة في حال يلزمه إتمامها فلزمه الإتمام. قال: أو في سفر ثم أقام. قال المسألة الثانية: أي أحرم للصلاة في سفر ثم أقام، عكس المسألة الأولى، كما لو كانت السفينة مقبلة على البلد والنهر قد شق البلد فكبر للإحرام وهو في السفينة قبل أن يدخل البلد، ثم دخل البلد فيلزمه الإتمام، لأنه اجتمع في هذه العبادة سببان: أحدهما يبيح القصر، والثاني يمنع ليش؟ يمنع القصر. اللي يبيح القصر أنه كبر إيش؟ وهو مسافر. والذي يمنع القصر أنه صار إيش؟ صار مقيم. قال: والقاعدة إذا اجتمع مبيح وحاضر، حاضر يعني مانع، فالحكم للإيش؟ للحاضر. الحكم للحاضر، فدوما نقدم الحاضر على المبيح. قال: ودليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقوله صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه. فمن أجل هذا نحن نقدم الحاضر على المبيح. قال: أو ذكر صلاة حضر في سفر. قال المسألة الثالثة، مثاله رجل مسافر وفي أثناء السفر ذكر أنه صلى الظهر في البلد بغير وضوء، فإنه يصلي أربعا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها. يعني إيش؟ نفسها إذا ذكرها. قال: أن يصلي هذه الصلاة كما هي إذا ذكرها، ولأن هذه الصلاة لزمته تامة فوجب عليه قضاؤها تامة، وهذا واضح. قال: أو عكسها. قال المسألة الرابعة، يعني أو ذكر عكسها بأن ذكر صلاة سفر في حضر، يعني لما وصل إلى بلده ذكر أنه صلى الظهر ركعتين في السفر بلا وضوء، فيقول المؤلف: يلزمه أن يصلي أربعة. إيش رأيكم في هذه؟ ها؟ أنت أنتوا الآن استدلتوا بالحديث اللي قبل: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، يعني نفس الصلاة. نعم. طيب خلينا نشوف الشيخ شو يقول. قال: لأنها صلاة وجبت عليه في الحضر فلزمه الإتمام، ولأن القصر من رخص السفر وقد زال السفر فيلزمه الإتمام. قال: هذا ما ذهب إليه المؤلف، ولكن القول الراجح خلافه. قال أخونا المعلق هنا: وبه قال بعض الأصحاب. قال: وأنه إذا ذكر صلاة سفر في حضر صلاها قصر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وهذا الرجل ذكر أنه صلى صلاة مقصورة بغير وضوء، فيلزمه أن يصليها صلاة مقصورة، ونقول كما قال في الأولى: هذه صلاة وجبت عليه في سفر، وصلاة السفر مقصورة فلا يلزمه إتمامها. المهم يعني هذه بالنسبة لهذه الحالات. قال: والصبي يبلغ فيها. صبي بلغ في هذه الأوقات أمامه ركعة أو أمامه تكبيرة، تلزمه الصلاة. قال: والكافر يسلم. الكافر يسلم، فإذا هؤلاء الأربعة اتفقوا على أنهم من أهل العذر. قال: واختلفوا في المغمى عليه. المغمى عليه، فقال مالك والشافعي: هو كالحائط من أهل هذه الأوقات، لأنه لا يقضي عندهم الصلاة التي ذهب وقتها. تقول: هذا صححه الشيخ ابن عثيمين في الممتع الثاني 127، أن المغمى عليه كالحائط الثاني 127، يعني أنه لا يقضي كما أن الحائط لا تقضي، فإذا هو إيش؟ هو لا يقضي. وعند أبي حنيفة أنه يقضي الصلاة فيما دون الخمس. إيش يعني فيما دون الخمس؟ يعني يقضي إذا مثلا أغمي عليه لمدة يوم وليلة، فإذا يقضي خمس صلوات، فإن زاد الإغماء عن هذه المدة لا يقضي، بس خمس صلوات كفاية عليه. قالوا: لماذا؟ لأن ما زاد على الخمس فهو تكرار. قالوا: خلاص، يعني طالما الرجل صلى نلزمه بقضاء خمس صلوات، وما نلزمه بالزيادة عليها، لأن إذا ألزمناه بالزيادة فهو تكرار للخمس صلوات، هكذا يقولون. تقول: وعند الحنابلة يقضي جميع ما فاته. فانظر شوف كيف الحنابلة يقضي الكل، الأحناف يقضي صلوات يوم وليلة، مالك والشافعي لا يقضي. فإذا أفاق عنده من إغمائه متى أفاق قضى الصلاة، وعند الآخر أنه إذا أفاق في أوقات الضرورة لزمته الصلاة التي أفاق في وقتها. فإذا عند مالك ما في التباس، بس عند المالك والشافعي أنه يقضي الصلاة إذا أدركها في أوقات الإيش؟ الضرورة. يعني مثلا واحد أغمي عليه قبل العصر، لا احنا بنتكلم عند مالك والشافعي، أغمي عليه قبل العصر بإيش؟ بمقدار ركعة. فإذا هذا عندما يفيق عند مالك والشافعي إنما يقضي صلاة الإيش؟ العصر بس، ولا يقضي الصلوات التي ذهب إيش؟ التي ذهب وقتها. فلو أغمي عليه ثلاثة أيام إذن ما يقضي هذه الأيام، فقط العصر. عند الأحناف يقضي خمس صلوات، عند الحنابلة يقضي ليش؟ يقضي الجميع.
إذا أغمي عليه قبل العصر ولا كان يقضي العصر؟ المالك الشافعي؟
هنرجع بقى بالنسبة للشافعي، لكن هو في الحالة هذه بيكون بس نحن نتكلم من ناحية الإغماء. إذا لم يكن له طبعا له أن يؤخر الظهر، وإلا فهو يفترض أنه صلى الظهر. نعم. أيوة، يعني هو يفترض في هذه الحالة أنه صلى ليش؟ صلى الظهر. نعم. قال: وإذا لم يفق فيها لم تلزمه الصلاة. قال: وستأتي مسألة المغمى عليه فيما بعد. فإذا هذا مما اختلفوا فيه وهو المغمى عليه. قال: واتفقوا على أن المرأة إذا طهرت أو طهرت في هذه الأوقات إنما تجب عليها الصلاة التي طهرت في وقتها. فإن طهرت عند مالك بعد ما عرفت التأصيل اللي هي حدود أوقات الضرورة تقدر الآن تجيب. قال: فإن طهرت عند مالك وقد بقي من النهار أربع ركعات لغروب الشمس إلى ركعة، بقي بس أربع ركعات على غروب الشمس، ما الذي يلزمها؟ لأن هذا وقت خاص بليش؟ بالعصر، فالعصر فقط لازمة له. وإن بقي خمس ركعات العصر والظهر لأنها دخلت في الوقت المشترك، فالصلاتان معا. وعند الشافعي تقول أحمد أيضا: إن بقي ركعة للغروب فالصلاتان معا كما قلنا، لأن ما عندهم وقت إيش؟ وقت مختص. أو تكبير على القول الثاني له، وكذلك الأمر عند مالك في المسافر الناسي يحضر في هذه الأوقات، أو الحاضر يسافر كما سمعتم، وكذلك الكافر يسلم في هذه الأوقات، أعني أنه تلزمهم الصلاة، وكذلك الصبي يبلغ. طيب، في الممتع المجلد الثاني صفحة 116 إلى 118 ومن صفحة 124 إلى 131 116 فيما يتعلق بإدراك الصلاة، هل تدرك بتكبيرة ولا بركعة ولا بشيء آخر؟ هذا في صفحة 116 إلى 118. قال في المتن: وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها. تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها. هنا قال الشيخ: وتعليل ذلك أن من أدرك تكبيرة الإحرام أدرك جزءا من الوقت، وإدراك الجزء كإدراك الكل، فالصلاة لا تتبعض، وهذا هو الذي ذهب إليه المؤلف وهو المشهور من مذهب أحمد، سواء كان هذا في أول الوقت أو في آخر الإيش أو في آخر الوقت تكبيرة. يعني إذا أذن الإيش، إذا أذن المؤذن أول ما يقول الله أكبر فهي تكون أيضا أدركت إيش التكبيرة. قال فمثال ما كان في أول الوقت، لو أن امرأة أدركت مقدار تكبيرة الإحرام من صلاة المغرب ثم أتاها الحيض، فنقول أدركت الصلاة، فيجب عليها إذا طهرت أن تصلي المغرب لأنها أدركت مقدار تكبيرة الإحرام من الوقت، هذا في أول الوقت. قال ومثال ما كان في آخره، لو كانت امرأة حائضا ثم طهرت قبل خروج الوقت بقدر تكبيرة الإحرام فإن الصلاة تلزمه لأنها أدركت من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام. هذا قول. قال والقول الثاني أنها لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة، وذكر الحديث وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة. هنا طبعا قوله وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة 127 ذكر يعني قولا آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ماذا في صفحة 127؟ قال وقال بعض أهل العلم، فالشيخ في الموضع الأول 117 ذكر بس قولين، وذكر أن القول الثاني أن الإدراك يكون بركعة هو قول شيخ الإسلام، في صفحة 127 جعلها ثلاثة أقوال وجعل قول شيخ الإسلام ابن تيمية القول الثالث. قال وقال بعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يلزمه القضاء لا المكلف ولا الحائض. المكلف والحائض شو الفرق بينهم؟ أن المكلف نقول زال تكليفه، أما الحائض ما نقول زال تكليفها، وإنما نقول حصل إيش، حصل إيش مانع، فمن أجل هذا فرقوا حتى تفرق بين الأمرين. قال لا يلزمه القضاء لا المكلف ولا الحائض إلا إذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فعل الصلاة فحينئذ يلزم القضاء. يعني مثلا امرأة أذن بالظهر لها أن تؤخر ولا لا؟ لا، أخرت إلى أن بقي على صلاة الظهر أربع إيش؟ أربع ركعات، حاضت في هذا الوقت، يقول شيخ الإسلام في هذه الحالة بس يلزمها الإيش؟ يلزمها القضاء. يلزمها القضاء لماذا؟ لأنها ضيقت الوقت إلى مقدار فعل الصلاة وهو الأربع ركعات. قال وأما قبل ذلك فلا إيش؟ فلا يلزمها، فلا يلزمها. ويعلل الشيخ ابن عثيمين هذا إن هذا كان موجود في النساء، هذا الأمر يقع كثيرا في حيض النساء، ولم ينقل أن المرأة إذا حاضت في أثناء الوقت ألزمت بقضاء الصلاة التي حاضت في أثناء وقتها، والأصل براءة الذمة. قال الشيخ وهذا التعليل تعليل قوي جدا، ولكنه احتاط بالقول الثاني. ما هو القول الثاني؟ أنها إذا أدركت ركعة فإذا تصلي احتياطا، لكن لو امرأة قالت أنا لي أن أؤخر وبعدين قبل مثلا خروج الوقت بخمس ركعات حاضت، فإذا هي لا زالت في وقت الإيش التوسعة بالنسبة لها، لا يلزمها، لا يلزمها القضاء. نعم. وهذا بينه أيضا في صفحة 124 قال وإن أدرك مكلف، إن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه أو حاضت، فإذا فرق بين التكليف والإيش والحيض. قال ثم كلف بعد أن زال تكليفه كلف، نعم قال ثم كلف وطهرت قضوها. وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال إيش زال تكليفه بجنون أو بإيش أو بإغماء أو حاضت، قال ثم كلف، ثم كلف يعني زال الجنون وزال إيش وزال الإغماء وطهرت قال قضوها، وهذا يعني بينا هنا. قال ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها، هذا في المتن. ومن صار أهلا لوجوبها يعني طهرة الإيش الحائض وزال مانع الإيش التكليف. صلاة وبركاته. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها، يعني لو أدرك مثلا من العصر الركعة والتكبير، فإذا هو يصلي العصر وما يجمع إيش وما يجمع إليه وهو ليش الظهر. وكذلك إن أدرك ركعة أو تكبيرة قبل طلوع الفجر فيلزمه العشاء وما يجمع إليه وهو الإيش وهو المغرب. فالمهم من هذا أنه يلزمها الصلاة وما يجمع إليها قبلها. ثم ذكر الشيخ أدلة هذا القول وهي آثار مروية عن عبد الرحمن بن عوف وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة. أما بالنسبة لعبد الرحمن بن عوف وابن عباس، هذا في صفحة 130، عبد الرحمن بن عوف وابن عباس أنهما قال إذا طهرت الحائض قبل مغيب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا رأت الطهر قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب والعشاء. هذا عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس. هذا رواه عبد الرزاق في مصنفه في الحيض باب صلاة الحائض، ورواه عبد الله بن الإمام أحمد في مسائله. قال وأخرج أثر ابن عباس الدارمي في سننه، ولكن طبعا في سنده شيء. قال وأما أثر أبي هريرة فعزاه شيخ الإسلام ابن تيمية لحرب الكرماني. وأخونا إبراهيم يتفضل مشكورا المرة القادمة إن شاء الله ويثبت لنا هذه الآثار الأربعة عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، فهذه فتوى أربعة من الصحابة، وهذا مناسب جدا. كما أنها تترفه المعذور كما أنه يترفه بالجمع، فكذلك إذا أدرك وقت الصلاة الأخيرة فإنه يضيف إليها التي تجمع قبلها. فكما أننا نرفهه فكذلك إذا أدرك وقت الصلاة نقول له كمان صلى الصلاتين، فهذا يعني بالمثل. طبعا الشيخ ابن عثيمين يرد هذا، يرد وصلى معها التي تجمع قبلها، ويحمل هذه الآثار عن الصحابة على يعني على الاحتياط. وطبعا هذا حمل بعيد أيها الإخوة، فطالما أن هؤلاء الصحابة أفتوا بهذا في مقام الفتوى وبيان الحكم ولا يعلم لهم مخالف، فإذا يعمل بهذا أنه يلزمها أن تصلي الصلاة التي تجمع معها قبلها. والشيخ ابن عثيمين يقول يحمل أو تحمل هذه الآثار إن صحت على سبيل الاحتياط فقط، طبعا هذا الاحتياط يعني ما عليه دليل. بالنسبة لأثر عبد الرحمن بن عوف بن عباس إذا طهرت الحائط قبل مغيب الشمس صلت الظهر والعصر، يعني صيغة الأثر إنما تدل على ماذا؟ إنما تدل على الإلزام، صلت الظهر والعصر. وإذا رأت الطهر قبل ذلك أو قبل أن يطلع الفجر صلت المغرب والعشاء. قال وكذلك، وين وصلنا؟ الكافر يسلم والصبي يبلغ. طيب قال والسبب، الآن يبين لنا السبب، سبب اختلاف يعني مالك والشافعي. قال والسبب في أن جعل مالك الركعة جزءا لآخر الوقت، يعني أن الصلاة لا تدرك إلا بليش؟ إلا بالركعة. وجعل الشافعي جزء الركعة حدا مثل التكبيرة، منها أن قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهو عند مالك من باب التنبيه بالأقل على الأكثر. إيش يعني التنبيه بالأقل على الأكثر؟ يعني أن أقل شيء هو إيش؟ هو ركعة. إذا قلنا هذا من باب التنبيه بالأقل يعني هذا أقل شيء، يعني أقل شيء تدرك به الصلاة هو إيش؟ هو ركعة. قال وعند الشافعي من باب التنبيه بالأكثر على الأقل، يعني من أدرك ركعة يقول هذا من باب التنبيه بالأكثر على الأقل، فإذا أدرك أقل من الركعة فهو إيش؟ فهو مدرك. قال وأيد هذا بما روي من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، لكن هو مدرك السجدة لابد أن يكون أدرك الإيش. على كل حال أدرك القراءة والركوع وأدرك السجدة، فإذا لا خلينا نمشي مع الشافعي، يعني له دليل أيضا صح. من أدرك سجدة يعني السجدة ليش؟ الأولى. وإذا أدرك السجدة الأولى إذن هو ما أدرك الإيش؟ ها؟ ما أدرك الإيش؟ الركعة كاملة. من أدرك ركعة يعني ركعة كاملة بركوعها وسجدتيها. فهنا من أدرك سجدة، فاستدل الشافعي بهذا، لكن الحديث يفسر بعضه بعضا، فإن السجدة هي الإيش؟ هي الركعة كما جاء في الرواية الأخرى. قال فإنه فهم من السجدة ها هنا جزءا من الركعة، وذلك على قوله الذي قال فيه من أدرك منهم تكبيرة قبل الغروب أو الطلوع فقد أدرك الوقت. قال ومالك يرى أن الحائط إنما تعتد بهذا الوقت، طبعا هذا شيء جديد يعني إضافة على ما ذكر، أن الحائض إنما تعتد بهذا الوقت بعد الفراغ من طهرها. أيوة، يعني ليس بمجرد انقطاع الإيش؟ انقطاع الدم. يعني مثلا بقي على غروب الشمس ركعة ولكنها ما اغتسلت، فهل تكون مدركة؟ على قول مالك لا تكون مدركة. قال ومالك يرى أن الحائض إنما تعتد بهذا الوقت بعد الفراغ من طهرها، يعني بعد أن تغتسل. وكذلك الصبي يبلغ بعد أن إيش؟ يتوضأ. قال وأما الكافر يسلم فيعتد له بوقت الإسلام دون الفراغ من الطهر. قال لا، إذا أسلم وبقي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبقي على العصر إيش؟ ركعة، فإذا يلزمه صلاة الإيش؟ يلزمه صلاة العصر. نقول طيب هذا يحتاج كمان يغتسل، نقول لا، هذا لم يعتد به إيش؟ لم يعتد به مالك. قال والمغمى عليه عند مالك كالحائط، وعند عبد الملك وهو عبد الملك بن حبيب من أتباع مالك كالكافر يسلم. قال: ومالك يرى أن الحائض إذا حاضت في هذه الأوقات، كل هذه التفريعات أيها الإخوة، وهي لم تصلي بعد، أن القضاء ساقط عنها. إذا حاضت في هذه الأوقات وهي لم تصلي بعد أن القضاء ساقط عنها، يعني لا يلزمها، لا تلزمها الصلاة في أول الإيش؟ في أول الوقت. قال: والشافعي يرى أن القضاء واجب عليها. قال: وهو لازم، يعني وجوب القضاء، لمن يرى أن الصلاة تجب بدخول أول الوقت. سر الخلاف بين مالك والشافعي في هذا ماذا؟ هل الصلاة تجب بأول الوقت ولا بآخره؟ فعند مالك والمالكية أنها تجب بأول الوقت، هذا كما في الإشراف على نكت الخلاف للقاضي عبد الوهاب المجلد الأول صفحة 306. فهم خالفوا هذا الأصل مع أنهم يرون أن الصلاة تجب بإيش؟ تجب بأول الوقت، لكن هنا يقول إذا حاضت في هذه الأوقات وهي لم تصلي بعد أن القضاء ساقط إيش؟ عنها. فيكون قولهم يشبه قول من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. ولعل هذا أيها الإخوة أن نقول هي تجب صحيح، ولكن الوقت إيش؟ الوقت موسع. لو كان الوقت مضيق نعم، ولذلك قول شيخ الإسلام ماذا قال؟ أنه إذا بقي من الوقت بمقدار أداء هذه الصلاة، يعني صار الوقت مضيقا، فيجب عليه أن تقضي هذه الإيش؟ الصلاة. نعم. قال: والشافعي يرى أن القضاء واجب عليها، وهو لازم لمن يرى أن الصلاة تجب بدخول أول الوقت، لأنها إذا حاضت وقد مضى من الوقت ما يمكن أن تقع فيه الصلاة فقد وجبت عليها الصلاة، قد وجبت، إلا أن يقال إن الصلاة إنما تجب بآخر الوقت. الخروج من كل هذا أن نقول ماذا؟ ها؟ تجب بأول الوقت، ولكنه ها؟ وجوب موسع، ولكنه وجوب موسع. قال: وهو مذهب أبي حنيفة، عند أبي حنيفة أنها تجب بآخر ليش؟ بآخر الوقت. مذهب أبي حنيفة لا مذهب مالك. فإذا مذهب مالك أنها تجب بأول ليش؟ الوقت، ومع ذلك هم قالوا القضاء ساقط إيش؟ عنها. فهذا كما ترى لازم لقول أبي حنيفة، أعني جاريا على أصوله لا على أصول قول مالك. وبهذا يكون المصنف قد انتهى من الفصل الإيش؟ من الفصل، من القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول. أي إبراهيم اليوم تعرض ولا كيف؟ ما تعرض على نجيب لك شيء هنا؟ ها؟ البروجيكتور صح ما في. ما هو لازم سلك صح؟ أبو عمر موجود إن شاء الله يجيب لنا الجهاز إن شاء الله المرة القادمة. كان إبراهيم عنده بحث حديث يريد أنه هو يعرضه على الإخوة، يعني فمحتاج يعني توصيله بالشاشة. طيب، أما الفصل الثاني من الباب الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، إذا لو رجعنا مرة أخرى، قال الباب الأول في معرفة الأوقات وقسمه إلى إيش؟ إلى فصلين. الفصل الأول في معرفة الأوقات المأمور بها، وقد عرفنا أنها أوقات اختيار وأوقات الترار. الثاني في معرفة الأوقات المنهي عنها. قال: وهذه الأوقات اختلف العلماء منها في موضعين، أحدهما في عددها، يعني هذه الأوقات المنهي عنها كم وقت وما مواضعها، والثاني في الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها، يعني هل إذا جاء مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في وقت كذا، ما هي هذه الصلاة؟ هل هي الفرائض ولا السنن ولا النوافل المطلقة التي لها أسباب ولا التي ليس لها أسباب؟ فهذا الذي يريد أن يقوله. فإذا أول شيء نعرف أوقات النهي، ما مواضعها وعددها، ثم نعرف يعني أنواع الصلوات التي ينهى عنها في هذه الأشياء في هذه الأوقات. أما المسألة الأولى عدد الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، قال اتفق العلماء على أن 3 من الأوقات منهي عن الصلاة فيها، فإذن هذا محل اتفاق، وهي وقت طلوع الشمس، وقت الطلوع إلى أن ترتفع قدر رمح، يعني بحوالي كم؟ ربع ساعة. قال ووقت غروبها، وقت غروبها يعني قبل الغروب أيضا بحوالي ربع ساعة 10 دقائق. قال ومن لدن تصلى صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، من بعد صلاة الصبح حتى طلوع الإيش؟ حتى طلوع الشمس. فإذا هذا محل اتفاق بين العلماء. فإذا بالنسبة للطلوع يتعلق به وقتان، عند الطلوع حتى الارتفاع وقبل الطلوع من بعد صلاة الإيش؟ من بعد صلاة الصبح، هذان وقتان. وبعدين الوقت الثالث الذي هو محل اتفاق، وقت الإيش؟ وقت الإيش؟ الغروب. نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، هذا معنى. والسر أيها الإخوة في هذه الأوقات، يعني وقت الطلوع والغروب، جاء فيه النص، ما هو؟ أن الشيطان يعني يضع قرنيه عند الشمس، فإذا يعني طلعت الشمس أو غربت فإنهم حينئذ يسجدون له، وهم في الحقيقة إنما يسجدون للإيش؟ للشيطان. طيب الوقت من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ما السر فيه؟ كما يقولون إيش؟ سدا للإيش؟ للذريعة، سدا للذريعة. قال واختلفوا في وقتين، في وقت الزوال وفي الصلاة بعد العصر، مع أن الحديث أيضا نهى عن الصلاة بعد العصر حتى إيش؟ حتى تغرب الشمس. نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، هذا محل اتفاق، ما في استثناء، لكن نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا جاءت أحاديث ودلت على أن هناك وقتا يستثنى من ذلك. فإذن أيها الإخوة، بالنسبة لهذه الأوقات الثلاثة التي اتفقوا عليها، لأن النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس لم يثبت فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من هذا الوقت شيئا. وأما بالنسبة نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فثبت عند النسائي من حديث علي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أمر بالصلاة بعد العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس. فإذا يجوز الصلاة بعد العصر إلى وقت الإيش؟ إلى وقت الأصفرار، فهذا وقت مستثنى من الصلاة بعد العصر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحافظ على ركعتين بعد العصر، لكن لم يكن يصليهما في المسجد، حتى يعني لا يفهم منها من لا يفهم على غير وجهها. إذا رؤي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر فربما إنسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ويبقى يصلي ركعتين وركعتين وركعتين حتى يدخل في وقت الإيش؟ حتى يدخل في وقت النهي. فمن أراد أن يطبق هذه السنة الصلاة بعد العصر ركعتين فليصليهما في إيش؟ في بيته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. المهم أن الصلاة بعد صلاة العصر إلى الإصفرار هذه مباحة كما ثبت في حديث علي. ومن أجل هذا قال واختلفوا في وقتين، ومنهما وفي الصلاة بعد العصر من أجل ما ذكرته لك. قال فذهب مالك وأصحابه إلى أن الأوقات المنهية عنها هي أربعة. كيف الأربعة؟ الثلاثة المتفق عليها وبعدين أضاف رابعا، ولذلك قال الطلوع والغروب وبعد الصبح وبعد ليش؟ وبعد العصر. وأجاز الصلاة عند الزوال، وأجاز الصلاة عند ليش؟ عند الزوال. هذا عند مالك. وذهب الشافعي إلى أن هذه الأوقات خمسة كلها منهي عنها، وهي ماذا؟ ها؟ الطلوع والغروب وبعد الصبح وبعد العصر ووقت الزوال إلا يوم الجمعة. قال إلا وقت الزوال يوم الجمعة فإنه أجاز فيه الصلاة، وهو الصواب لما جاء من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب من تطهر في بيته وجاء إلى المسجد لا يفرق بين اثنين ثم صلى ما كتب له إلى أن يخرج الإمام غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم الجمعة إلى خروج الإمام للخطبة، والإمام إنما كان يخرج الخطبة إذا زالت الإيش؟ إذا زالت الشمس. قال واستثنى قوم من ذلك الصلاة بعد العصر، واستثنى قوم من ذلك الصلاة بعد العصر. نعلق ونقول يعني إلى الإصفرار لحديث علي الذي رواه النسائي وغيره وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال وسبب الخلاف في ذلك أحد شيئين، إما معارضة أثر لأثر، وإما معارضة الأثر للعمل عند من راعى العمل. ما هو العمل؟ عمل أهل المدينة الذي هو من أصول المالكي. قال أعني عمل أهل المدينة وهو مالك بن أنس، فحيث ورد النهي ولم يكن هناك معارض لا من قول ولا من عمل اتفقوا عليه، وحيث ورد المعارض اختلفوا. فإذا السر في الاختلاف هو تعارض الإيش؟ تعارض الآثار. وعند مالك ها معارضة عمل أهل المدينة للإيش؟ للآثار. طيب بالنسبة لعمل أهل المدينة ما هو الضابط فيه؟ شيخ الإسلام رحمة الله عليه ذكر لنا ضابط العمل عند أهل المدينة في الفتاوى المجلد 20 من صفحة 303 إلى 310، وخلاصة القول في ذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب كل مرتبة لها حكم. المرتبة الأولى ما يجري مجرى النقل، ما يجري مجرى النقل يعني يكون رواية لا دراية، يكون رواية حديث ما يكون استنباط، لأن الاستنباط اجتهاد والاجتهاد يختلفون فيه. ما يجري مجرى النقل كما في قصة مالك مع أبي يوسف في الصاع وغيرها، قصة أبي يوسف في الصاع معروف أن الصاع عند أهل الكوفة ها 8 أرطال وزيادة، صاع أهل المدينة 5 أرطال وزيادة. فلما جاء أبو يوسف إلى مالك أجاب مالك بنقل أهل المدينة المتواتر، فهذا نقل، قال له الصيعان موجود، جمعوا الصيعان اللي في المدينة كلها على قياس واحد. فرجع أبو يوسف إلى قوله وقال لو رأى صاحبي مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت. هؤلاء هم الأئمة، يقول لو صاحبي الإمام أبو حنيفة رأى مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت. نعم، حتى هنا ذكر الشيخ سبحان الله فائدة مهمة، قال ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليه. ما يتعمدون، وإنما هذا دين أيها الإخوة، هذا دين وهذا اجتهاد، هذه شهادة، هذا توقيع عن رب العالمين كما قال ابن القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين. فكيف الإنسان يجوز أن إمام من هؤلاء الأئمة يتعمد مخالفة الحديث؟ لو تعمد مخالفة الحديث والله ما أبقى الله عز وجل له ذكرا، فبقاء ذكرهم دليل على حسن سيرتهم وأنهم ما أرادوا إلا الإيش، إلا يعني التفقه في دين الله تبارك وتعالى. فإذن هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، يعني عمل أهل المدينة قبل الفتن، قبل مقتل إيش؟ عثمان. قال فهذا حجة في مذهب مالك وهو المنصوص عن الشافعي. قال أحمد كل بيعة كانت في المدينة فهي خلافة نبوة. المهم أن كثير من الأئمة يقولون بأن العمل القديم يعني يكون حجة، فإذا جاء حديث يخالف العمل القديم فلا بد من النظر فيه، لا بد من النظر ولا بد من الترجيح حتى نعرف، ربما أنت تكون مخطئ في فهم الحديث. المرتبة الثالثة إذا تعارض في المسألة دليلان، دليلان كحديثين أو قياسين وجهل أيهما أرجح، في عندنا حديثين متعارضان في الظاهر أو قياسان متعارضان ولا نعرف أيهما أرجح، فيصبح عمل أهل المدينة في هذه الحالة من الإيش؟ من الإيش؟ من المرجحات. قال وأحدهما يعمل به أهل المدينة فيكون في هذه الحالة يعني مرجحا. المرتبة الرابعة وهي العمل المتأخر بالمدينة، العمل المتأخر بالمدينة، هذا المرتبة الرابعة. قال فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة. فإذا الذي يقول عمل أهل المدينة فلا بد أن تبين، لا بد أن تعرف يعني هذا العمل في أي مرتبة حتى نعتبره أو لا نعتبره. قال أما اختلافهم في وقت الزوال، ليش وقت الزوال اختلفوا فيه؟ تقول ليش مالك يخالف مثلا مع أن الحديث حديث عقبة بن عمرو معروف، لكن تعرف الآن. قال فلمعارضة العمل فيه للأثر، عمل أهل المدينة للإيش؟ للأثر. وذلك أنه ثبت من حديث عقبة بن عمرو الجهني أنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، هذا الوقت الأول، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل. إيش معنى يقوم قائم الظهيرة؟ تنصب العود وهذا الظل، الشمس كلما ترتفع من جهة الإيش؟ الشرق، الظل إيش؟ يتناقص إلى أن يأتي إلى لحظة يقوم، يقوم يعني يقف، فإذا معنى حين يقوم قائم الظهيرة يعني يقف الظل حتى تميل، حتى تميل يعني إيش؟ يبدأ هذا الظل الذي وقف في الدوران إلى جهة الإيش؟ إلى جهة الشرق، فإذا بدأ في الطول في الامتداد فهذا معناه أن الشمس زالت. هذه المدة تقدر بحوالي ربع ساعة، تقدر بحوالي ربع ساعة قبل إيش؟ قبل الزوال. نعم، حسب هذه التقاوم يعني حتى تراعي هذا الوقت ربع ساعة قبل التقاوم الموجودة، إن كانت طبعا هذه التقاوم يعني وضعت بوضع صحيح. نعم، فإذا حوالي يعني حوالي ربع ساعة، هذا معنى وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل. وحين تضيف الشمس للغروب، تضيف يعني خلاص على وشك ليش الغروب، هذا الوشك قدره كم؟ 10 دقائق، ربع ساعة. هذا خرجه مسلم. قال وحديث أبي عبد الله الصنابحي في معناه ولكنه منقطع خرجه مالك في موطئه، تقول انظر الإرواء 479، فإنه مرسل كما قال هنا ولكنه منقطع، فإنه مرسل مع نكارة فيه، والنكارة التي فيه أنه قال فإذا استوت قارنها، يعني قارنها الشيطان، والمعروف ماذا؟ إن المقارنة، مقارنة الشيطان للشمس إنما تكون عند الطلوع والغروب، أما عند الزوال ما يقدر عليها أصلا. نعم، تقول والصواب ما جاء في حديث عمرو بن عبسة فإنه حينئذ تسجر جهنم، هذه علة الإيش؟ النهي عن الصلاة قبل الزوال، العلة الصحيحة فإنه حينئذ تسجر جهنم. وأما الصنابحي فقال في حديثه فإذا استوت قارنها، يعني قارنها الشيطان. يقول فمن الناس من ذهب إلى منع الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة كلها، ومن الناس من استثنى من ذلك وقت الزوال، وهو من؟ من الذي استثنى الزوال؟ لا مالك. أي قال إما بإطلاق كما أنت قلت إجمالا وهو مالك، وإما في يوم الجمعة فقط هو الشافعي. أما مالك فلماذا خرج وقت الزوال من هذا الحديث؟ قال فلأن العمل عنده بالمدينة لما وجده على الوقتين فقط، يعني على إيش؟ الطلوع والغروب، ولم يجده على الوقت الثالث عن الزوال أباح الصلاة فيه، واعتقد أن ذلك النهي منسوخ بالعمل. شفت كيف الآن؟ فلازم نحقق في هذا العمل، هل هو من العمل من أي رتبة هو؟ إن كان من عمل متأخر فليس بإيش؟ فليس بالحج. قال ولم يجده على الوقت الثالث عن الزوال أباح الصلاة فيه، واعتقد أن ذلك النهي منسوخ بالعمل. وأما من لم يرى للعمل تأثيرا فبقي على أصله في المنع وهو الحديث. وقد تكلمنا في العمل وقوته، يعني عمل أهل المدينة، في كتابنا في الكلام الفقهي، وهو الذي يدعى بأصول الفقه. قال وأما الشافعي فلما صح عنده ما روى ابن شهاب عن ثعلبة ابن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، تقول هذا إسناده صحيح كما قال أيمن صالح شعبان في تحقيقه للموطأ برقم 29، ويمكن أيضا أن يكون الشيخ سليم الهلال أيضا صححه. فإذا هذا كانوا يصلون يوم الجمعة حتى يخرج إيش؟ حتى يخرج عمر. تقول وهذا أيضا جاء عن صحابة آخرين كما في الأجوبة النافعة للشيخ الألباني صفحة 34، صفحة 34 قال الطحطاوي في مراق الفلاح: وعلى هذا جرى عمل الصحابة رضي الله عنهم، فروى ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح على شرط مسلم عن صافية قالت: رأيت صفية بنت حيي، وهي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت في ولاية معاوية، صلت أربعا قبل خروج الإمام، وصلت الجمعة مع الإمام ركعتين. وجاء أيضا عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة 12 ركعة، وعن ابن عباس 8 ركعات، فإذا هؤلاء 3. وأيضا روي عن ابن مسعود، فإذا هذا عليه عمل الصحابة. فمن أجل هذا استثنى الشافعي يوم الجمعة، ويدل له الحديث المشهور، حديث سلمان: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهن، أو يمس من طيب بيته ثم يخرج، فلا يفرق بين 2، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فإذا هذا على هذا عمل الصحابة. فلما وجد الشافعي عمل الصحابة على هذا، استثنى وقت الزوال يوم الإيش؟ يوم الجمعة. قال: ومعلوم أن خروج عمر كان بعد الزوال، على ما صح ذلك من حديث الطنفسة التي كانت تطرح إلى جدار المسجد الغربي، طنفسة مثل السجادة يعني، فتطرح، فإذا غطاها الإيش؟ فإذا غطاها الظل يخرج عمر رضي الله عنه، علامة. قال: فإذا غش الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب، مع ما رواه أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. تقول: هذا ضعيف جدا، في ضعيف الجامع 2400. تقول: وفي الباب عن أبي قتادة، وهو ضعيف أيضا كما في ضعيف أبي داود، برقم 200. فإذا إلا هذا الاستثناء يعني لا يصح، وإن كان يصح من ناحية المعنى. فهذا الحديث نقول حديث ضعيف، ولكن مضمونه صحيح. قال: استثنى من ذلك النهي يوم الجمعة، وقوى هذا الأثر عنده العمل في أيام عمر بذلك، وإن كان الأثر عنده ضعيفا. قال: وأما من رجح الأثر الثابت في ذلك فبقي على أصله في النهي. ونقف عند وأما اختلافهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. تفضل.
وأعتقد أن ذلك العمل منسوخ، أن ذلك النهي منسوخ بالعمل، لأن صح أن يكون هناك نسخ بدون يعني حكم شرعي معروف. النسخ هو يعني رفع حكم شرعي، حكم شرعي متأخر عنه.
نعم. لا يمكن أن يكون الصحابة فهموا من هذا النسخ وعملوا به، لكن هذا إذا نقل. أي طبعا اشترط فيه النقل. نعم. تفضل.
من أدرك سبيط هذا العصر كيف أول نهار نهار ركعة؟ كيف أول نهار نهار ركعة وهي سجدة أصلا؟
بالحديث الآخر: من أدرك ركعة، هذا بعض ألفاظ هذا الحديث الآخر. فطالما مخرج الحديث واحد، فإذا نفسر السجدة بالركعة. حتى بعض الرواة قال: والسجدة هي الركعة. نعم. تفضل.
بالنسبة لصلاة السفر والحضر،
نعم،
يحمل عليه المرأة لو حاضت مثلا في الحضر ثم سفر
المعنى تركب عذرين بقى. عذر الحياد وعذر السفر.
أنا أقصد وهي تسافر مثلا كالعمرة أو غيره، وسفر مثلا طويل،
نعم،
شهر مثلا،
نعم،
فيوم تدخل وهي في سفرها،
نعم،
في أثناء السفر تقضي الماضي على أنه حاضر والعكس.
هي ما وين حاضت؟
يعني هي حاضت هنا،
إذا حاضت في الحضر وجبت عليها تامة،
يعني
فتصليها تامة.
نعم. والعكس يعني هي لو حاضت أثناء سفرها.
أيوة، نفس الدليل، لأن الدليل واحد. نعم. لا كيف جديدة فليصليها.
طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني ما يصلي صلاة الليل يصليها من النهار 12 ركعة.
نعم.
فما يصلي يصليها على هيئة الوتر 11 ركعة.
بس الوتر الوتر يقضى. من نام عن وتره فليصلي إذا ذكر.
شو المسألة على نفس الهيئة يعني؟
نعم.
نفس الصلاة لكن هي اختلفت مراعاة للوقت مراعاة طبيعة.
والله والله قد يكون لأنه هو بحسب هذا الحديث واحد له عدم من قيام الليل ما قام لا قيام ليل ولا وتر فما الواجب عليه أنه أولا يبدأ بلاش بالوتر وبعدين صلاة الليل يعوضها من النهار باثنتي عشرة ركعة فإذا تغيرت الهيئة لأن الوتر يعني مقدم في هذه الحالة لكن ما في اختلاف في عدد الركعات بس تقديم وتأخير. نعم والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.